بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من صوام هذا الشهر وقوامه، واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. ثم الشكر للإخوة في مكتب الدعوة في هذه المنطقة على جهودهم وحرصهم على إلقاء هذه الكلمة قبل دخول الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. أيها الإخوة، ما هي إلا أيام ويظلنا شهر عظيم وموسم كبير يتنافس فيه المتنافسون، شهر تفتح فيه أبواب الجنة، تفتح فيه أبواب الجنة للراغبين في الخير، فيه أفضل العبادات وأجل الطاعات. وصيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، صيامه واجب لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الشهر العظيم المبارك من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ذنبه وكفرت سيئاته. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصوم سبب لغفران الذنوب، سبب للفوز برضا الله عز وجل. فالصوم جنة، أي وقاية وستر من اللغو ومن الرفث، ويقي صاحبه من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. والصوم من فضل الله علينا، إذا أتمه الإنسان وعمله يشفع له يوم القيامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فلنجتهد أيها الإخوة ولنحرص شد الحرص على أن يكون صيامنا مقبولا، ألا ترد أعمالنا ونصبح من الخاسرين الذين لا يقبل عملهم، الذين عملهم هباء مبثورا لا فائدة فيه. أيها الإخوة، أول توجيهات هو أن الصيام تعبدا لله عز وجل. وتعريف الصيام هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات أو المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلا بد أن يكون الصيام لله عز وجل تعبدا لله عز وجل، إيمانا واحتسابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صامه إيمانا واحتسابا. وكذلك قيامه إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله ورضا بفرضه للصوم علينا، واحتسابا للأجر عنده وللثواب عنده جل وعلا، مقبلين على طاعة الله غير كارهين ولا شاكين في ثوابه. فإنه يفوز بالتوبة ويفوز بالمغفرة الذنوب ويفوز بعتق من النار. لماذا؟ لأنه حرص أن يكون صيامه لله عز وجل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. فلا بد للمسلم أن يحرص أن يكون صيامه لله، لا رياء، لا سمعة، لا تقليد للناس، لا طلبا للمال أو لأغراض صحية كما يذكر البعض من أجل صحته وسلامته، بل يصومه احتسابا للأجر عند الله عز وجل. الصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، لأن الله عز وجل شرع الصيام لحكمة عظيمة، وهي كما ذكرها الله جل وعلا في كتابه: لعلكم تتقون، عن علي رضي الله عنه قال: التقوى تعريفها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. فالتقوى أيها الإخوة عمل عظيم، لا بد المسلم أن يستشعره في جميع أموره وأن يحرص عليه أشد الحرص ويعمل بما شرع الله عز وجل ليفوز بهذا الأجر الكبير. الأمر الثاني أيها الإخوة أن يصوم الإنسان صيامه كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصوم من أن يكون من قصده من صيامه طاعة لله عز وجل واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إليه للصائم؟ قال: غض البصر. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس المقصود من الصيام الجوع والعطش، فلا بد الإنسان أن يغض بصره عن النظر المحرمات، أيضا يصون سمعه عن الإصغاء لكل ما حرم الله عز وجل، يحفظ لسانه عن الفحش والبهتان والكذب والغيمة والنميمة والسب والشتم، يحفظ البطن عن أكل الحرام وعن شرب الحرام، يحفظ الفرج عن الحرام. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه أي لسانه، وما بين رجليه فرجه. أيضا يصون يده ورجله، لا تمشي إلى الحرام، ولا تبطش، ولا تعين على فعل الحرام، ولا تساعد أحدا في فعل ما حرم الله عز وجل. أيضا أيها الإخوة الإكثار من الطاعات والقربات والبعد عن المحرمات الإكثار من الطاعات. أيضا يلزمنا أن ننظر ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعات في رمضان. هناك عبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها أشد الحرص، منها قيام رمضان. وقيام رمضان أيها الإخوة ليس صلاة التراويح فقط، وإنما قيام رمضان يبدأ من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، قبل أذان الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على صلاة التراويح، فهو أول من صلى بالناس في المسجد، ثم تركها خوفا أن تفرض عليهم حينما كثر الناس عليه في الليلة الثالثة. وامتدح الله عز وجل من يصلون في الليل ويقومون في الليل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وصلاة الليل في رمضان لها فضل ومزية. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم حاثا الأمة على قيام هذا الشهر: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا خاف على الصحابة أن تفرض عليهم، فبعد وفاته صلى الله عليه وسلم وفي عهد الفاروق رضي الله عنه وارضاه رأى الناس يصلون في المسجد متفرقين، والإسلام يدعو إلى الجماعة والاجتماع وينهى عن الاختلاف والفرقة، فجمعهم عمر رضي الله عنه وارضاه على إمام واحد، وصلى الصحابة والتابعين وتابع التابعين على هذا الأمر إلى وقتنا هذا، فجمعهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل القيام له عدد معين من الركعات؟ لو قام الإنسان الليلة كله فلا حرج، ولو صلى بعشرين كما فعل الصحابة، ولكن الأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو 11 ركعة أو 13 ركعة. هذا بالنسبة لقيام رمضان. أيضا من الأعمال التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد فيها تلاوة القرآن، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل، يتدارسه مع جبريل في رمضان. وكان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتي جبريل. وقد كان علماء الأمة وسلفنا الصالح إذا دخل رمضان أقفلوا حلقات العلم وأقبلوا على القرآن، يقرؤون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم. فذكر عن الشافعي رحمه الله أنه كان يختم أكثر من 60 مرة، وبعضهم مثل عثمان وغيره كان يختم كل ليلة، والأحداث في هذا كثيرة جدا. فلا بد الإنسان أن يحرص أن يختم ولو مرة واحدة في هذا الشهر، ولا يتأخر في ذلك، ويكون له وردا يوميا يقرأ فيه كتاب الله عز وجل، ولا يخرج رمضان كما دخل لم يقرأ فيه شيء. وهذا من الحرمان العظيم الذي يحرف فيه العبد. فهذا شهر عظيم يجب أن يعرف للبيوت دويا كدوي النحل بقراءة القرآن. وقراءة القرآن لا تكون فقط في النهار، بل في النهار وفي الليل، حتى يحصل الإنسان الأجر العظيم الذي ترتب على ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من الأعمال التي كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ويجتهد فيها كثرة الدعاء في رمضان، كثرة الدعاء في رمضان، وللصائم كما قال صلى الله عليه وسلم: فرحة يفرح فيها عند فطره، وفرحة إذا لقي ربه، للصائم دعوة مستجابة. فالمسلم يحرص في هذا الشهر الكريم على تحري أوقات الدعاء، استجابة الدعاء، مثل بين الأذان والإقامة، في أدبار الصلوات، بين في يوم الجمعة في آخر ساعة من الجمعة، في جوف الليل الأخير والثلث الأخير من الليل، في السجود، في وقت نزول المطر. كل هذه الأحوال يكثر الإنسان فيها من الدعاء إلى الله عز وجل، ويلح على الله جل وعلا أن يغفر له، وأن يرحمه، وأن يثبت قلبه، وأن يعينه على ذكره وشكره، وأن يرزقه العمل الصالح الذي ينفعه يوم القيامة، ويسأل الله عز وجل من حاجاته في الدنيا والآخرة ما يريد، ويسأل ربه عز وجل أن يقي المسلمين شر الأشرار والأوبئة والأمراض. ويكثر الإنسان من الدعاء، فالله أكثر وخيره عظيم جل وعلا. لو اجتمعت الأمة في صعيد واحد وسأل الله كل واحد مسألته فأعطاه، ما نقص ذلك من ملكه جل وعلا، ما نقص ذلك من ملكه جل وعلا. لكن الإنسان يدعو بدعاء مؤدب فيه، يعني بآداب الدعاء وبالحمد والثناء لله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن السجع وعن ما يحدثه بعض الناس من اجتماعات للدعاء، اجتماع في مكان معين وفي ساعة معينة، فهذا لم يثبت عن سلف هذه الأمة أن فعلوه أو حثوا عليه، بل الدعاء عبادة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء عبادة، دعاء هو العبادة. فالإنسان يحرص على العبادة، ويحرص أن يتقرب إلى الله عز وجل، ويكثر من الخير في هذا الشهر، ويتنقل بين أعمال البر وأعمال الخير، بين قراءة القرآن، وبين التسبيح والذكر والدعاء، وبين قيام الليل، وبين الصدقة والأمر وتعليم الناس وأمرهم بالخير. كل هذه الأمور يحرص عليها الإنسان أشد الحرص. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجزي القائمين على هذا البرنامج خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.